بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم المسألة السادسة، النهوض من السجود. تفضل يا شيخ.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدي والحاضرين والسامعين. كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد رحمه الله تعالى. مسألة السادسة، النهوض من السجود. اختار قوم اذا كان الرجل في وتر من صلاته الله ينهض حتى يستوي قاعدا، واختار اخرون ان ينهض من سجود نفسه، وبالاول قال الشافعي وجماعه، وبالثاني قال مالك وجماعه. وسبب خلاف ان في ذلك حديثين مختلفين، احدهما حديث مالك بن حويرث الثابت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وفي حديث أبي حميدة في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام إنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك، فأخذ بالحديث الأول شافعي وأخذ بالثاني مالك.
نعم. هذه هيئة من هيئات النهوض من السجود، إذا نهض من السجدة الثالثة التي هي الركعة الثالثة في وتر من صلاته، يقول سواء الأولى أو الثالثة التي ليس بعدها تشهد، هذا المقصود، هل ينهض يقعد ثم يقوم، أو أنه ينهض مباشرة بدون جلوس؟ قال اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول للشافعي وهو أنه لا ينهض حتى يستوي قاعدا، واختار آخرون أنه ينهض من سجوده نفسه، يعني لا يقعد. وقال سبب ذلك وجود حديثين مختلفين، أحدهما يثبت هذا القعود أو الجلسة والآخر لا يثبته. فعندنا حديث مالك بن الحويرث الثابت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني يقعد ثم يقوم. وحديث مالك بن الحويرث هذا أنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم صفة الصلاة وأمرهم أن يبلغوا قومهم إذا رجعوا إليهم، لكنه هذا ليس من قوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من فعله. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معتمد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك. فعندنا في حديث أنه جلس، وفي حديث آخر أنه قام ولم يتورك، فتعارض هذان الحديثان، لأن الأول يثبت الجلسة والثاني ينفيها، وهذا تعارض بين فعلي النبي صلى الله عليه وسلم وليس بين فعل وقول. وفي هذا ننظر إلى ما هو أثبت، وكلا الحديثين ثابت بلا إشكال، فإما أن يقال بالتخير بينهما ويقال هذا على حال وهذا على حال، أو يقال مثلا في حديث أبي حميد أنه لم يتورك لأنه لم ينفي إلا التورك، لم ينفي مطلق الجلوس، وتكون الجلسة التي أثبتها في حديث مالك بن الحويرث جلسة خفيفة أو لطيفة، كأنه يعني لا يشعر بها أو لا تذكر، فيصير هذا لو جلس أو قام فكلا الأمرين فيما يظهر جائز، والله أعلم. نعم.
وكذلك اختلفوا إذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه، ومذهب مالك وضع ركبتيه قبل اليدين، وسبب اختلافهم أن في حديث ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وقال بعض أهل الحديث حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة.
نعم، هذه مسألة طال حولها الجدل، واختلف العلماء هل يضع ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه أو يخير بينهما. اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال، منهم من قال يضع يديه، يضع ركبتيه، وهذا رأي جمهور العلماء، ومنهم من قال يضع يديه قبل ركبتيه، وهذا قال به جمهور قال به بعض العلماء، ومنهم من قال يخير. فالقول الأول الذي قالوا أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، يعني هذا الترتيب الطبيعي أنه الأقرب من الأرض فالأقرب، وأقرب شيء الركبتين، فيضع الركبتين ثم يضع اليدين. وهذا القول قال الترمذي والخطابي، وبهذا قال أكثر العلماء، وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه أيضا القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنخعي ومسلم بن بشار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال وبه أقول، هذا من هو الترمذي والخطابي، قال وبه أقول. قال ابن قدامة هذا المستحب في المشهور، في مشهور المذهب، وقد روي ذلك عن عمر رضي الله عنه، وبه قال مسلم بن يسار والنخعي وأبو حنيفة والثوري والشافعي. إذن هذا القول هو رأي جمهور العلماء أنه يقدم الركبتين ثم اليدين. القول الثاني أنه يقدم يديه على ركبتيه، يقدم يديه على ركبتيه، وبهذا قال الأوزاعي ومالك، وهي رواية عن الإمام أحمد، رواية غير المشهورة، الرواية المشهورة أنه يقدم الركبتين. القول الثالث أنه يقدم أيهما شاء، أيهما شاء ولا ترجيح. وروي عن مالك قال النووي واحتج لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث، ولمن قال بعكسه بأحاديث، ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حديث من حيث السنة. يقول النووي هؤلاء استدلوا بأحاديث وهؤلاء استدلوا بأحاديث ولا يظهر ترجيح، والعلماء رجحوا وخصوصا ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أطال الكلام في هذا ونأتي إلى كلامه. فالقول الأول احتج بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي هو حديث حسن، وقال الخطابي هو أثبت من حديث تقديم اليدين، من حديث تقديم اليدين، وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين. وقال الدارقطني قال ابن أبي داود وضع الركبتين قبل اليدين تفرد به شريك القاضي عن ابن كليب إلى آخره. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر وذكر الحديث وقال في السجود سبقت ركبتاه يديه، رواه الدارقطني والبيهقي وأشار لتضعيفه. وعن أبي هريرة قال وعن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل، رواه البيهقي وضعفه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا نضع الركبتين قبل اليدين. قال النووي في المجموع رواه ابن خزيمة في صحيحه وادعى أنه ناسخ لتقديم اليدين وكذا اعتمده أصحابنا ولكن لا حجة فيه إلى آخره. ومن قال بالقول الثاني استدل بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. تبقى هذه المسألة ترجع إلى بروك البعير، هل الركبتان في معروف أنها ليست في اليدين، البعير إذا برك أول ما يقدم يديه ويبرك على يديه ثم ينزل بركبتيه، فإذا الوضع الصحيح أن نخالف هذه الهيئة ونبرك ونركع على الركبتين خلاف البعير. البعير أول ما يبرك على يديه ويثنيهما ثم بعد ذلك ينزل على رجليه، هذا بروك البعير. ونحن مطالبون بأن نخالف هذه الصورة فنقدم الركبتين ثم اليدين. وهذا الكلام أطال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام على هذا الحديث وأجاب عن معارضه وعن الاحتمالات التي ذكرت في زاد المعاد. فقال رحمه الله تعالى قال وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه، هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاص بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. ولم يروى في فعله ما يخالف ذلك، لم يروى في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا الحديث. قال وأما حديث أبي هريرة يرفعه وإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يقول فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير. يقول إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبة البعير في يديه، لما علموا هذا وأن هذا مخالف للحديث أن أوله يخالف آخرة قالوا ركبة البعير في يديه لا في رجله، لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه وهو فاسد لوجوه. هذا القول منهم ليس صحيحا، يقول ابن القيم وهو فاسد. أولا أحدهما أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا، يضع يديه أولا، يضع يديه، فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين، فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه، وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منه فالأقرب، وأول ما يرتفع على الأرض منها الأعلى فالأعلى، هذا البعير. وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا عكس فعل البعير، وهو صلى الله عليه وسلم في الصلاة ونهى صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن التشبه بالحيوانات، ثم ذكر أمثلة على التشبه بالحيوانات إلى أن قال. الثاني أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا، إنما هو قصة التطبيق، وقول سعد كنا نصرع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، إلى أن أجاب بعدد من الأجوبة كلها تدل على ما ذكرنا. فهنا يقول المؤلف وكذلك اختلفوا إذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه، ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين. إذن مالك في المشهور أنه مع الجمهور، لكن له رواية ثانية وله التخير أيضا. وسبب اختلافهم أن في حديث ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديثين وقال بعض أهل الحديث، هذا كلام الخطاب الذي ذكرناه سابقا، حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة، وإذا كان أثبت عمل به لأنه الصحيح، ولأنه ولأنه مطابق للواقع فكان أولى، فوضع الركبتين أولى من وضع اليدين، وهذه كلها من السنن. يعني هذه المسائل نعم نقول هذا هو الأصل، لكن لو أن إنسان عمل ببعض أقوال العلماء لا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا، لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف. أولا المسائل الاجتهادية لا ينكر على من أخذ ببعض الأقوال فيها، لا سيما وأن العلماء قد سبقوه إلى ذلك، جمهور العلماء يقولون بهذا القول، لا نشنع ونقول فلان ابتدع بدعة قدم الركبتين أو قدم اليدين، لأنه قال بهذا بعض العلماء وقال بهذا بعض العلماء، والإنسان غاية ما عنده في هذه المسائل الخلافية أن يجتهد ليصل إلى القول الراجح، فإن تمكن من ذلك بالدليل وبالمرجحات المعروفة عند العلماء كان هو الأولى وكان هو الأفضل، وإن لم يتمكن قلد من العلماء من يرى أنه أفضل من حيث العلم ومن حيث الورع ونحو ذلك. حتى بعض العلماء قالوا إذا اختلف العلماء عند العام يقلد من شاء منهم يتخير، يتخير، لكن لا يتخير عن هوى وعن شهوة. إذن هذه المسائل، لأن هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخلاف وكثر فيها اللغط وكثر فيها ربما من بعضهم التبديع، فهي لا تتحمل هذا، إنما هو ثلاثة أقوال عرفتها. مذهب الجمهور أنه يقدم الركبتين، والذي ذهب إليه بعض العلماء منهم الإمام مالك أنه يقدم اليدين. وحديث وائل بن حجر قال الخطابي إنه حديث صحيح، والعلماء يقلدونه في هذا، وكلام ابن القيم وغير ذلك في هذه المسألة وغيرها، والله تعالى أعلم.
المسألة السابعة السجود. اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. واختلفوا في من سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال قوم: لا تبطل صلاته، لأن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط. وقال قوم: تبطل إن لم يسجد على سبعة أعضاء لحديث الثابت. ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه. واختلفوا في من سجد على إحداهما، فقال المالك: إن السجد على جبهته دون أنفه جاز، وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز. وقال أبو حنيفة: بل يجوز ذلك. وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يسجد عليهما جميعا.
نعم، هذا خلاف. أولا لا خلاف بين العلماء فيما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من السجود على سبعة أعظم أو سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا في الجملة لا خلاف فيه، وأنه هو المشروع، لكنه ذكر المؤلف خلاف ما حكم هذا السجود. وعند بعض العلماء أوجب هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أو سبعة أعضاء. والأصل في الأمر أنه للوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فالأصل في هذا أنه واجب، وأنه لا يكفي السجود على بعضها، هذا الأصل. يقول: ولم يختلف أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه. من سجد الوجه الجبهة والأنف، إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض. فلو سجد على جبهته حتى عند الشافعية قال السجود على الجبهة واجب، واختلفوا في الأنف، وابن قدامة كذلك حكى هذا القول في المغني، حكى النووي في المجموع، وحكى ابن قدامة في المغني. لو سجد على جبهته وأنفه تم سجوده، لكن لو سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف، أو على الأنف ولم يسجد على الجبهة. فالذين قالوا لا بد أن يسجد على الجبهة، هذا قول الشافعية، والحنابلة بطبيعة الحال عندهم هذا واجب، أما على الأنف لا يجزي. نأتي إلى أقوالهم. يقول النووي رحمه الله تعالى: أما الجبهة فجمهور العلماء على وجوبها، على وجوب السجود على الجبهة، وأن الأنف لا يجزئ عنها. لو سجد على أنفه دون الجبهة فعند جمهور العلماء أنه لا يجزئ، كأنه لم يسجد. وقال أبو حنيفة: هو مخير بينها وبين الأنف، وله الاقتصار على أحدهما. قال ابن المنذر: لا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة، هذا القول ليس محفوظا عن أحد من العلماء.
وأما الأنف يقول النووي رحمه الله فمذهب الشافعي أنه لا يجب السجود عليه لكن يستحب. وحكاه ابن المنذر عن طاووس وعطاء وعكرمة والحسن وابن سيرين والثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابي ثور. وقال سعيد بن جبير والنخعي وإسحاق يجب السجود على الأنف مع الجبهة. وعن مالك وأحمد روايتان كالمذهبين. والمرجح عند الحنابلة هو الوجوب, مرجح عند الحنابلة الوجوب. واحتج لحديث لأبي حنيفة الذي قال مخير بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة, وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين, رواه البخاري ومسلم. وبالقياس على الجبهة. واحتج لمن أوجبها بحديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد, وهو صحيح كما سبق. وبحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين, رواه مسلم. وعن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي لا يصيب أنفه الأرض, قال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. إلى أحاديث كثيرة ذكرها العلماء في هذا الباب. يقول وسبب اختلافهم هل الواجب وامتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم كله, وذلك أن في حديث ثابت عن ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء فذكر منها الوجه. إذا أطلقنا قلنا الوجه, هل يصدق هذا الوجه على جزء منه؟ فلو سجد على الجبهة أجزأ, أو سجد على الأنف لأنها من الوجه, فهذا بعض ما ينطلق عليه الاسم. أم لا بد من كل الدلالة؟ إذا قيل الوجه, الوجه كامل ما يباشر الأرض, ومعروف أن الجبهة والأنف هي التي تباشر الأرض إذا سجد الإنسان, لا يصل فمه ولا اليصل, هو الجبهة والأنف. فهل المقصود بعض ما ينطلق عليه الاسم أو بعض ما يصدق عليه الاسم أم لا بد من الكل؟ هذا هو وجه الدلالة. فالذي قال يجزي البعض قال بعض ما ينطلق عليه الاسم, والذي قال لا بد من الجبهة والأنف قال هذا كل ما ينطلق عليه الاسم. نعم.
وسبب اختلافهم هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم كله, وذلك أن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثابت عن ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء فذكر منه الوجه, فمن رأى أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه اسم قال أن السد على جبهة أو أنف أجزأه.
ما هو الاسم؟ الاسم الوجه. الاسم هنا الوجه. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فذكر منها الوجه, فهل الوجه يختص يصدق على الجبهة والأنف, أو الجبهة فقط والأنف فقط, أو لا بد من الجميع؟ نعم.
ومن رأى أن اسم سجود يتناول من سجد على جبهة ولا يتناول من سجد على الأنف أجاز السجود على جبهة دون أنف, وهذا كأنه تعديد بعض الذي امتثاله هو الواجب مما ينطلق عليه اسم.
ومن رأى أن اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة ولا يتناول من سجد على الأنف أجاز السجود على الجبهة دون الأنف. ومن قال طيب من قال يسجد على الجبهة فقط, قال الجبهة هي الأصل والأنف تابع لها. نعم.
وهذا كأنه تعديل البعض الذي امتثاله الواجب مما ينطلق عليه اسمه, وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعاد الشيء,
من يفرق بين أبعاد الشيء, يعني الوجه
له أبعاض التي هي الجبهة والأنف. نعم.
فرأى أن بعضها يقوم في امتثاله مقام وجوب،
يعني بعضها يقوم مثل الجبهة تقوم مقام الأنف، والأنف يقوم مقام الجبهة، كلها تقوم مقام الوجه. نعم.
وبعضها لا يقوم مقامه. فتأمل هذا، فإن أصل هذا فإن أصل في هذا الباب، وإلا جاز لقائل أن يقول إنه إن مس من أنفه الأرض مثقال قردرة ثم تم سجوده.
نعم.
وما من رأى أن الواجب هو امتثال،
من رأى أنه مثقال خردلة، يعني هذا تبعيض التبعيض، ها، يعني إذا قلنا الجبهة بعض والأنف بعض، طيب لو بعض الأنف ليس لم يمكن أنفه، إنما شيء يسير، إنما شيء يسير من أنفه، يقول يحصل الواجب إذا قلنا بذلك.
وما من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم، فالواجب عنده أن يسجد على جبهة والأنف. والشافعي يقول إن هذا احتمال الذي من قبل اللفظ قد أزله فعله عليه الصلاة والسلام،
قد أزله فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قد أزاله فعله عليه الصلاة والسلام وبينه، فإنه كان يسجد على الأنف والجبل لما جاء من أن من أنه انصرف من صلاة من صلوات وعلى جبهته وأنفه أثر الطين والماء، فوجب أن يكون فعله مفسرا للحديث المجمل.
نعم، هذا كلام في غاية التحقيق من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تبين المجمل وتأخذ حكمه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على سبعة أعظم ثم سجد على جبهته وأنفه، فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالوجه هنا الجبهة والأنف، إضافة إلى أن فعله في الصلاة واجب، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر ثم بينه بفعله كان ذلك الفعل واجبا. فالكلام من الشافعي رحمه الله تعالى في غاية التحقيق. نعم.
قال أبو ابن عبد البر، وقد ذكر جماعة من الحفاظ،
ابن عبد البر الحافظ رحمه الله تعالى صاحب الاستذكار في الفقه وصاحب التمهيد شرح الموطأ، فهذان الكتابان عظيمان، وما زال العلماء يستفيدون من كتب ابن عبد البر من الاستذكار في مذاهب أهل الأمصار، ومن التمهيد الذي وضعه على الموطأ على شيوخ الإمام مالك، فليس مرتبا هذا التمهيد لكنه مرتب على شيوخ الإمام مالك. أما الاستذكار لا، كتاب فقهي، وهو شرح للموطأ، شرح للموطأ لكنه مرتب بحسب الموطأ. فهذا الكتاب مهم جدا، وابن رشد اعتمده في كتابه هذا، ولهذا تجد في أكثر المسائل يقول وقال ابن عبد البر، لأن هذا الكلام الذي ذكره ابن رشد هو لابن عبد البر في الغالب، خصوصا حكاية الخلاف لما يقول من العلماء من قال كذا ومنهم من قال كذا، أصل هذا الكلام في ابن عبد البر في الاستذكار ابن عبد البر، إنما زاد ابن رشد أسباب الاختلاف، هذه صناعة ابن رشد لما يقول سبب الخلاف، مثلا مثل ما قال هنا هل يحمل الاسم على بعضه على ما ينطلق عليه الاسم على أو لا بد من كل الاسم، هذه من أبي الوليد ابن رشد. نعم.
قال أبو عمر بن عبد البر، وقد ذكر جماعة من الحفاظ الحديث ابن عباس فذكروا فيه أنف والجبا. قال قاضي أبو وليد وذكر بعضهم الجبا فقط، وكلا روايتين في كتاب مسلم، وذلك حجة لمالك.
وإذا ذكر بعضهم الجبهة وبعضهم ذكر الجبهة والأنف فهذه زيادة، والزيادة مقبولة من الثقة، إذا زاد الثقة في الحديث قبلت زيادته. نعم.
واختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه أم ليس ذلك من شرطه؟
نعم انتهى. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل ما معنى الأبعاض؟ الأبعاض يعني بعض الشيء، مثل أمر بالسجود على الوجه، فالجبهة بعض الشيء، بعض الوجه، والأنف بعض الشيء، هذه الأبعاض. يقول وخردلة الأرض، يعني شيء المراد به يعني شيئا يسيرا من الأرض، ولو مقدار خردلة، مقدار شيء يسير، الشيء القليل، هذا المقصود. يقول هل هذا النهوض يسمى جلسة الاستراحة؟ لا، جلسة الاستراحة هذه غير، وبعضهم يحسبها في جلسة الاستراحة تكون في الأوتار بعد الركعة الأولى، بعد الركعة الثالثة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.